الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو آخر درس في كتاب الجنائز من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. لعلنا نقرأ أحاديث الباب ثم بعد ذلك أتكلم عليها بشيء من الشرح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المشي بين القبور في النعل. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: أنبانا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين ويحك، أحسن الله إليكم، يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أنبأنا حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم.
قول المؤلف: باب المشي بين القبور في النعل. المراد به: هل يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور بنعاله، أو يلزمه أن يخلع النعال؟ وهذه المسألة فيها خلاف فقهي معروف، ومنشأ الخلاف اختلاف وجهات النظر في كيفية الجمع بين الحديثين الآتيين، كيف يجمع بينهما. أولهما حديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: كان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير. فيه استحباب تغيير الأسماء التي تكون معانيها دالة على الكلفة والعنة، فإن الزحم كذلك، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير. وفيه جواز التسمية بهذا الاسم بشير. قوله: قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمشي، إنما أمشي لكوني أصاحبه صلى الله عليه وسلم. قال: مر بقبور المشركين. كان في المدينة قبور لأناس قبروا قبل الإسلام من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أي أنهم قد جاءوا في زمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم قد سبقوا الخير الكثير الذي جاء به هذا النبي الكريم. وقال ذلك ثلاثا، وفيه جواز تكرير اللفظ حتى يفهم. ثم مر بقبور المسلمين، يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أناس مسلمين، وهؤلاء قد قبروا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لأنهم أدركوا الإسلام فدخلوا في دين الله. قال: ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، أي التفت عندما مر بقبور المسلمين، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان. قوله في القبور أي إما عليها أو بينها. فقال: يا صاحب السبتيتين. السبتية نوع من أنواع النعال تصنع من جلد، قيل لها ذلك لأن الشعر الذي يكون على الجلد يحلق ويقطع، لأن السبت في أصل لغة العرب القطع. فقال: ولذا سمي يوم السبت لأنه قطع فيه الخلق. فقال: يا صاحب السبتيتين، أي يا من عنده نعال سبتية، ويحك. فهذا تحذير له وعجب من شأنه. ألق سبتيتيك، أي انزعهما عن قدميك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرمى بهما. فظاهر هذا الخبر المنع من المشي بين القبور في النعال. ثم أورد من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره، يعني دفن في القبر، وتولى عنه أصحابه، أي ذهبوا عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم. فظاهر هذا الخبر جواز لبس النعال في المقابر، بدلالة أن الميت يسمع قرع النعال. المراد بقرع النعال صوت النعال عند ضربها على الأرض. ومن ثم اختلف العلماء في كيفية دفع هذا التعارض بين هذين الخبرين. فقال طائفة بأن الأول خاص بالنعال السبتية بخصوصها، والثاني في غيرها من أنواع النعال. وهذا بناء على قوله يا صاحب السبتيتين. ولكن لا فرق في المعنى بين النعال السبتية وغيرها، والخبر لا يدل على المنع من لبس النعال السبتية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما، فقد جاء في حديث أنس في الصحيح أنه لبس السبتيتين، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما. والقول الثاني يقول بأن الخبر الأول هو في من يمشي بين القبور، والخبر الثاني في من مشى في المقبرة لكنه ليس بين القبور. والقول الثالث أن حديث المنع متقدم وحديث الجواز متأخر، وهذا يحتاج إلى دليل يشهد لذلك من جهة التاريخ. والقول الآخر يقول بأن خبر المنع على جهة التنزه وليس على جهة الجزم، بخلاف خبر الإباحة فإنه يدل على الجواز. فالمقصود أن العلماء لهم مواقف متعددة بين في محاولة الجمع بين هذه الأخبار. ولعل الأظهر من ذلك أن المراد بالأول ما كان على القبور وفيما بينها، وأن الثاني إنما يراد به ما كان في المقبرة لكنه ليس بين القبور، وذلك لأن من مشى بنعاله بين القبور فهو يؤذي الموتى، بخلاف من مشى بها في المقبرة خارج منطقة القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أنبأنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض.
قول المؤلف: باب في تحويل الميت، أي نقله من مكان إلى مكان آخر. قال: تحويل الميت من موضعه للأمر، أي بسبب حادث يحدث. وتحويل الميت على نوعين: النوع الأول تحويله قبل دفنه، بمعنى نقله من مكان إلى مكان، أو من بلد ليدفن في بلد آخر. وقد تقدم معنا أن ذلك على الجواز، استدللنا عليه بنقل عدد من الصحابة من مواطن موتهم إلى موطن آخر. والمعنى الثاني من معاني هذا الباب تحويل الميت بعد أن يدفن، بمعنى نقل القبور، نقل القبور من مكان إلى مكان آخر. وأورد فيه حديث جابر قال: دفن مع أبي رجل، جابر بن عبد الله بن حرام، شارك أبوه في غزوة أحد، وفي غزوة أحد مات 70 رجلا، فعسر عليهم أن يقبروا ويدفنوا كل رجل وحده، فكانوا يجمعون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فدفن، قال جابر، دفن مع أبي، يعني عبد الله بن حرام، رجل آخر في قبره. قال جابر: فكان في نفسي من ذلك حاجة، أي رغبت وأملت أن يدفن أبي وحده، وألا يكون معه شريك له في قبره، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقل والده من قبره ليكون على حدة في قبر وحده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجته، قال جابر، فأخرجت أبي من قبره بعد 6 أشهر ليدفنه في مكان آخر. قال: فما أنكرت منه شيئا، أي لم يتغير شيء من بدنه إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، أي أنها سقطت من وجهه، وذلك بعد 6 أشهر. وبعض أهل العلم يستدل بمثل هذا الخبر على فضيلة بقاء جسد الإنسان في المدة الطويلة، وأن الأرض لا تأكله. ومن الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا أحكام نقل القبور والمقابر، خصوصا عندما يكون هناك حاجة للأحياء، كما لو كانت المقابر في الطريق واحتاج الناس إلى توسعة الطريق وتضايقوا من هذا، فإن مصلحة الحي هنا أولى. وكما ينقل الحي من بيته إلى آخر، ينقل الميت من بيته إلى غيره، ولكن لا ينبغي أن يتسرع الناس في هذا حتى يتأكد فيها من وجهة النظر الفقهي، ليعلم أن المصلحة تتحقق بذلك. وفي هذه الحال ينبغي أن يعوض عن جزء المقبرة الذي يؤخذ بأرض تماثلها، ليمكن أن يدفن الموتى فيها، لأن المقبرة أرض وقفية فإذا أخذت لمصلحة عامة أو خاصة يعوض عن هذا الوقف بوقف غيره، ويكون من مسائل نقل الأوقاف لوجود الحاجة.
باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد.
قول المؤلف: باب في الثناء على الميت، أي هل يجوز أن يثنى على الميت أو لا يجوز؟ والأصل في الثناء تكرار الشيء، تكرار الشيء، يقال ثنى الأمر وثناه، أي أتى به مرة بعد أخرى، ولذا يقال عن تكرار المدح ثناء. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أي ذكروا جميل صنعها وفضل ما أدته من عمل الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي ثبت لها الأجر والثواب وكانت من أهل الجنة. وفي هذا أن ثناء الناس على إنسان دليل على فضيلته متى كان المثنون من أهل الخير والصلاح، لأن أهل الفسق قد يثنون على من يشاركهم في الفسق من أجل أن يثنى عليهم أو لما لهم به من معرفة وزمالة وصداقة. ولماذا قال: وجبت في من أثنى عليها خيرا؟ لعله لأن الثناء على الإنسان بالخير دليل على محبة الله جل وعلا للعبد وقبول الناس له في الأرض. قال: ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي ثبت لها ما تذكرونه من جزاء يناسب ما نسبتموه إليها من الشر. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد. وقد استدل بهذا الخبر على أن من أثنى عليه الناس بالخير جاز أن يحكم له بالجنة، كما قال بذلك بعض التابعين وبعض العلماء وجماهير أهل العلم أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا ورد النص الشرعي من الكتاب والسنة بذلك. وهذا قد دل عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. واستدل بهذا الخبر على أن من استفاض في سيرته ذكر الشر قالوا: لا بأس من نسبة الشر إليه. والجمهور يقولون بأن الأولى أن يذكر أهل الخير بما فيهم من الخير وأن يسكت عن أهل الشر لئلا يكون ذلك غيبة، والغيبة محرمة، ولئلا يكون ذلك سببا في انتشار ذلك الشر. نعم.
قال رحمه الله: باب في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت، قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا معرف بن واصل عن محارب بن ثيثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة.
قوله باب في زيارة القبور أي مشروعية زيارة القبور والغرض الذي من أجله تزار القبور وكيفية هذه الزيارة. وأورد في حديث أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم، كانت قد ذهبت إلى أخوالها بني النجار في المدينة، فلما عادت ماتت في الطريق، ماتت في مكان يقال له الأبواء، ولا يعرف تحديد مكان قبرها بالضبط، وإنما يعرف أنه بالأبواء. وما ذاك إلا أنه لم يهتم الناس بتحديد هذا المكان. وفي وقتنا الحاضر قبل سنوات قريبة جاء بعض العجم فنسب قبرها إلى قمة جبل، وهذا خطأ يخالف ما رواه الرواة عن طريقة قبرها، فإنها قدمت في قلة، وليس من شأن هؤلاء القلة أن يدفنوا في أعالي الجبال، وليس من عادة العرب أن يفعلوا ذلك، وبالتالي ما حددوه من مكان في هذه الأعصر ليس مكان قبر النبي، قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها من أهل الفترة، الظاهر أنها من أهل الفترة الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة. قوله فبكى وأبكى من حوله، يعني على مصير أمه حيث لم تدرك الإسلام وماتت قبل ذلك، وكأنه تذكر شيئا مما كانت تعمله معه، فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي، أي طلبت من الله أن يأذن لي في أن أستغفر لها وأن أدعو لها بالمغفرة، فلم يؤذن لي. وذلك أن من لم يمت على الإسلام فإنه لا يدعى له بالمغفرة. ومن هنا قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين الآية، فهذا دليل على منع الإنسان من أن يستغفر لغير المسلمين. قال لكن لو دعا لغير المسلم بأن يخفف عنه أو أن يهدي قرابته أو نحو ذلك فلا بأس، أما الدعاء له بالجنة أو الدعاء له بالمغفرة فهذا حرام، لا يجوز أن يدعو الإنسان به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، يعني طلبت الإذن في أن أزور قبرها، يعني قبر أمه، فأذن له صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، في هذا جواز زيارة المقابر، مقابر غير المسلمين، وفيه مشروعية زيارة المقابر من أجل الاتعاظ والعبرة. قال فزوروا القبور، هنا فعل أمر، بعض أهل العلم قال بأنه قد جاء بعد نهي فيعيد الحكم على ما كان عليه سابقا من الاستحباب. قال فإنها تذكر بالموت، يعني فإن زيارة القبر تذكر الإنسان بأنه سيصير إلى هذه المقابر وسيدفن فيها بعد موته، وتذكر الموت من أسباب جعل الإنسان يستعد للآخرة. ثم أورد فيه من حديث بريدة بإسناد صحيح أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي كان زيارة القبور على الإباحة في أول الأمر، ثم نهي عن زيارة القبور، ثم قال: فزوروها. فزوروها هنا فعل أمر أتى بعد النهي، وفعل الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، وهو أن يكون على الندب. قال: فإن في زيارتها تذكرة، أي عظة وعبرة تذكر الإنسان بالآخرة وبمصيره. وقوله فزوروها، هل هو خطاب للرجال والنساء كما قال طائفة، أو هو خطاب للرجال فقط؟ الظاهر أنه خطاب للرجال فقط، لأنه قد ورد في الحديث الآخر نهي النساء عن زيارة القبور كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. والقاعدة أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص وتعارضا فإنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عداه، ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكانية الجمع، والجمع بتخصيص العموم ممكن هنا فلا يصار إلى النسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب في زيارة النساء القبور. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
قوله: باب في زيارة النساء للقبور، أي هل هي جائزة أو لا؟ ولما خص هذا الباب في النساء دل على أن المؤلف يرى أن الحديث السابق لا يشمل النساء. ثم أورد من حديث ابن عباس بسند لا بأس به قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، في بعض الروايات زوارات القبور، وفيه أن تكرار الزيارة من النساء من الأمور المحرمة بل كبيرة، لكن زيارتها المرة لا تدخل في اللعن، وإن كانت يمنع منها لكونها وسيلة إلى ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي تبعن جنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وجاء في الحديث الآخر حديث أم عطية قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز الحديث، وقد تقدم. وقوله: والمتخذين عليها المساجد، المراد به النهي عن بناء المساجد على المقابر والقبور، وقد ورد في النهي عن ذلك أحاديث متعددة. وقوله: والسرج، فيه النهي عن وضع السرج في المقابر، ومثله الإضاءات التي تكون مماثلة للسرج. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا مر بالقبور. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن، زاد: أنهم فرطونا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقيع فقال السلام عليكم أهل قوم أهل دار السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. قال حدثنا القعنبي وقتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة زادهم اللهم اغفر لأهل أهل بقيع الغرقد.
قول المؤلف باب ما يقول أي ما هي الأذكار التي يتكلم بها الإنسان إذا مر بالقبور أي إذا اجتاز على القبور أو زارها. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم يسلم على أصحاب القبور، وهذا فيه مشروعية السلام على القبور وعلى الموتى فيها. دار قوم مؤمنين فيه أن الزيارة يستحب أن يكون السلام فيها عند زيارة قبور أهل الإيمان. قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا يعني نحن الذين زرنا هذه القبور لاحقون بكم عما قريب، فإن الموت يلحق كل أحد من الناس. وقوله إن شاء الله قيل بأن هذا على جهة التبرك، وقيل بأنه على جهة الاستثناء، لأنه لا يدرى هل يقبر معهم أو يقبر في مكان آخر. ثم أورد من حديث بريدة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فيه استحباب تعليم أذكار زيارة القبور ومثله بقية الأذكار. وزاد فيه أنهم وفي لفظ أنتم فرطنا أي السابقون أمامنا ونحن لكم تبع أي سنموت بعدكم ونلحقكم، نسأل الله لنا ولكم العافية يعني من كل سوء ومن كل شر. ثم أورد من حديث عائشة بإسناد لأهل العلم فيه كلام لحال شريك قال قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته أي سرت معه، لأنها خشيت أن يذهب إلى بعض نسائه. قالت فأتى البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قيل بأنه لم يعلم بقدومها معه، وهي إنما قدمت خشيت أن يذهب إلى بعض نسائه، وقيل بأنه لم يدخل في المقبرة وإنما سلم عليهم خارجها. وتقدم أن لبعض أهل العلم كلاما في الخبر، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط أي سابقون وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم أي أعطنا من الأجور المتعلقة بأعمالهم، فإن عند زيارتنا لهم يكتب لنا الأجر، وهكذا يكتب أجور متعددة ناتجة عن أفعال هؤلاء الموتى. ثم قال ولا تفتنا بعدهم، المراد بالفتنة أن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا، فهذه هي الفتنة. أورد من بإسناد آخر وزاد فيه اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. البقيع مكان المقبرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرقد نوع من أنواع الشجر كان ينبت في ذلك الموطن كثيرا فسمي باسمه. و في هذه الأحاديث دلالة على أن الأدعية التي تقال عند زيارة المقابر ليست ذكرا واحدا، بل أي ذكر مشتمل على تسليم على الموتى ودعاء لهم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، فإنه جائز لا حرج فيه. وبهذا يعلم أن الغرض من زيارة المقابر شيئان: أولهما الدعاء للموتى، وثانيهما الاتعاظ والعبرة. وبالتالي ليس من أغراض زيارة المقابر أن يدعى الموتى، بل دعاؤهم شرك، لأن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله تعالى قد أمر الناس بسؤاله لا بسؤال غيره، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كذلك ليس من أغراض زيارة المقابر أن يدعو الإنسان ربه لنفسه عندها، إنما من الغرض أن يدعى للموتى، ما يدعو لنفسه. هذا ليس مما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبانا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال أنبانا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وقال: وكفنوه في ثوبين. قال أبو داود: قال سليمان قال أيوب: في ثوبيه، وقال عمرو: في ثوبين، وقال ابن عبيد: قال أيوب: في ثوبين، وقال عمرو: في ثوبيه، زاد سليمان وحده: لا تحنطوه. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم بمعنى سليمان: في ثوبين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل. آخر كتاب الجنائز.
قول المؤلف: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، أي كيف يكفن وكيف يغسل وكيف يصلى عليه ونحو ذلك. والجمهور أخذوا بحديث الباب في أنه يعامل معاملة المحرم، ولا يجعل عنده شيء من محظورات الإحرام، فلا يغطى رأسه، ولا يستعمل معه الطيب، ولا يستعمل معه الثياب المخيطة، ويعامل معاملة المحرمين. لهذا الحديث حديث ابن عباس وهو في الصحيحين. وقال الإمام مالك بأنه يفعل به كما يفعل بغيره من الموتى، وأنه لا يفرق بين المحرم وغيره. وقال عن حديث الباب بأنه خبر واحد مخالف للقياس، والإمام مالك يرى أن خبر الواحد المخالف لقياس الأصول لا يعمل به، بل يعمل بالأحاديث والأدلة الأخرى التي هي أصول في هذا الباب. هذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب مرجوح، والصواب تقديم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت آحادا متى كانت صحيحة على الأقيسة، فيعمل بالخبر. والإمام مالك ترك القياس في بعض المواطن من أجل أخبار، ومن أمثلة ذلك أنه عمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناصف، قال: تماثل المرأة الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث ثم تناصفه. فهذا خبر آحاد، ومع ذلك هو مخالف للقياس، وقال به الإمام مالك في مواطن كثيرة. وقد ترك الإمام مالك عددا من الأحاديث من أخبار الآحاد بناء على مخالفتها للقياس، كخبر المصراة، وكخبر خيار المجلس، ونحو ذلك. وحديث الباب حديث ابن عباس كما تقدم متفق عليه، وفيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، يعني قد مات، وقصته راحلته، راحلته ناقته التي يركب عليها، ووقصته أي أنها طرحته من على ظهرها حتى سقط على رقبته فمات. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: فمات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني الرداء والإزار التي يلبسها المحرم، واغسلوه بماء وسدر، يعني اجعلوا السدر في جميع الغسلات. وفيه أن المحرم يجوز أن يستعمل السدر، ومثله أيضا الصابون الذي ليس فيه رائحة عطرية. قال: وفيه أخذ الإمام أن السدر يستخدم في جميع الغسلات. قال: ولا تخمر رأسه، أي لا تغطوا رأسه، لا تخمر رأسه أي لا تغطوه، لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، فإن هذا حرف تعليل، يبعثه يوم القيامة يلبي، لأن العبد يبعث على ما مات عليه. ثم ذكر المؤلف اختلاف الروايات، قال: ويؤخذ منه أن الكفن يؤخذ من جميع المال، لأن قال: كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عنده مال آخر أو لا. بعض الفقهاء يقول الكفن لا يخرج إلا من الثلث فقط، والصواب أنه من جميع المال لهذا الخبر. وأورد المؤلف الخلاف بين الرواة في قوله في ثوبين، وفي قوله في ثوبيه، لأن في قوله في ثوبيه يعني هذين الثوبين اللذين يلبسهما وهما ملك له، بينما في بعض الرواة قال في ثوبين، فهذا يحتمل أنه من غير تركته، ولهذا أشاروا إلى الاختلاف في ذلك. قال: ولا تحنطوا في رواية سليمان، والحنوط أخلاط الطيب التي تجمع، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب في حال حياته ما دام محرما، فهكذا يعمل معه إذا مات يجنب الطيب. وفي بعض الروايات صرح بذلك فقال: ولا تقربوه طيبا. كلمة طيب نكرة في سياق النهي، فتكون شاملة للقليل والكثير، ومن ثم أي مادة يوجد فيها طيب فإن المحرم ممنوع من قربانها لهذا الخبر. وقوله فإنه يبعث يهل، أي يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. وهذا نهاية كتاب الجنائز. بارك الله فيكم وغفر الله لكم وجعلكم الله ممن قبلت صلواتهم ودعواتهم وصيامهم وقيامهم، كما نسأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يجعله سببا من أسباب عمران قلوبنا بالتقوى والإيمان، ومن أسباب إقدامنا على أنواع الطاعات، كما نسأله جل وعلا أن يجعل حياتنا كلها على التوحيد والسنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لجميع المسلمين في جميع أيامهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لطاعته، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقوى ومن أسباب الخير والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما حكم الوليمة التي يعدها أهل الميت بعد دفن الميت بعدة أيام؟
الأصل فيما يتقرب به لله جل وعلا أو فيما يتعلق بالعبادات ويلاصقها أننا نحتاج فيه إلى تقرير دليل يدل على مشروعيته. وقد كان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يموتون ولم يكن يضع ولائم للناس يجتمعون عندهم، ولم يكن يأمرهم أن يفعلوا ذلك، ولم يكن هذا من شأن الناس في زمن النبوة. وخير لنا أن نقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة من غير الحرم تكون بمئة ألف صلاة؟
كلمة الحرم المراد بها المواطن التي يمنع من الصيد فيها وقطع الشجر، وهذه ليست خاصة بهذا المسجد، مسجد الكعبة، بل تشمل حدود مكة من حدود الحرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة جدد حدود الحرم التي وضعها إبراهيم عليه السلام، ولا زالت هذه الحدود معلومة معروفة، تجدد أعلامها، وقد عنيت الدولة وفقها الله بتجديد هذه الأعلام ما بين وقت وآخر، فهذا كله يقال له حرم ويقال له المسجد الحرام. فكلمة المسجد الحرام تصدق على جميع حدود الحرم، ولذا قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا أريد به جميع حدود الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ من الشعب. ويدل عليه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون منهيون عن دخول الحرم كله. ويدل على هذا، وبالتالي فإن الصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يشمل جميع حدود الحرم، يشمل جميع حدود الحرم. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام في حدود في بجوار ميناء في الأبطح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا المسجد ليصلي فيه، ويبعد منه أن يفوت مثل هذا الأجر العظيم. وهكذا أيضا لما صد المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة يوم صلح الحديبية، كان صلى الله عليه وسلم مقيما خارج حدود الحرم، ولكنه عندما يأتي وقت الصلاة يدخل فيصلي بأصحابه في حدود الحرم، مما يدل على أن لها على أن الصلاة في داخل حدود الحرم لها مزية، وما نعلم من ذلك إلا ما ورد في هذا الخبر. صحيح الصلاة في هذا المسجد لها مزيات أخرى، منها مثلا كثرة الجماعة، فإنه عند وجود جماعة كثيرة في المسجد يكون ذلك من أسباب كثرة الأجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة صلاة الرجل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى لصلاته. وهكذا أيضا هذا المسجد تكثر فيه إقامة صلاة الجنازة، تكثر فيه إقامة صلاة الجنازة، وفي صلاة الجنازة أجر وفضل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله بذلك قيراط. وهكذا أيضا قدم هذا المسجد وكونه موطن عبادة وصلاة من زمن متقدم، هذه كلها خصائص لهذا المسجد ليست لغيره. وهكذا في هذا المسجد عبادات لا توجد في غيره من المواطن، وفكان له مزية على غيره من المواطن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من معاليكم توضيح سنن العيد وآدابه، وهل يوصل الرحم في هذا اليوم ويصلح بين المختلفين؟
يوم العيد سمي بهذا الاسم لعوده، أي تكراره وإتيانه مرة بعد أخرى. وقد كان أهل الجاهلية لهم أعياد، لهم أيام يعتادونها ويحتفلون بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بها، وأمر بتخصيص هذين اليومين. فلما قدم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما يومي الأضحى والفطر. ويوم الفطر يوم عبادة ويوم فرح بالعبادة، ويوم فرح بالعبادة، وليس يوم أشر وبطر وفسق ومعاصي، لا، هو يوم طاعة لله جل وعلا. ومن أنواع الطاعات التي تشرع مع هذا اليوم زكاة الفطر التي تؤدى فيه أو قبله باليوم واليومين، يؤدي الإنسان صاعا من طعام عن نفسه وعن من يمون في هذا الشهر، عن كل واحد صاع. وهكذا من العبادات التي تشرع عبادة التكبير، فبغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بثبوت رؤية الهلال يشرع للناس أن يكبروا، فيرفعوا أصواتهم بالتكبير، لكن يكبر كل إنسان وحده ولا يكبرون تكبيرا جماعيا. ومن مما ورد أو من السنن المتعلقة بهذا صلاة العيد. صلاة العيد من الأمور التي ينبغي بالناس أن يحرصوا عليها، فهي من شعائر الإسلام. فقهاء الحنفية يرون أنها من واجبات الأعيان، والجمهور لا يرونها كذلك. بعضهم قال هي سنة، وبعضهم قال هي من فروض الكفايات، وهذا القول أظهر. قد قال تعالى فصل لربك، فقد قال جل وعلا واذكر اسم، وقد قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقيل في ذلك بأن المراد به زكاة الفطر. ومن الأمور أيضا التي تشرع في هذا اليوم أن يلبس الإنسان الثياب الجديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي له ثياب، فقال له عمر ألا تجعلها للعيد والوفد؟ فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومن السنن أيضا أن يتناول الإنسان شيئا من الأكل قبل صلاة العيد ليفرق بين يوم فطره ويوم صيامه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في أن يتناول التمر وأن يؤكل منه الوتر، فيؤكل يأكل تمرا وترا واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا. وأما بالنسبة للتهنئة بيوم العيد فهذا من الأمور المباحة التي لا حرج على الناس في أن يفعلوها، لأن التهنئة ليس مما يتمحض أن يكون عبادة. وهكذا اللعب واستخدام النساء للدف هذا أيضا من الأمور المباحة التي لا يوجد حرج في استعمالها. وينبغي بالناس كما تقدم أن يستشعروا أن هذا اليوم يوم ضيافة للرحمن، وبالتالي يمتنعوا عن صومه، فإن صوم يوم العيد من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يصومه. هذا شيء من السنن المتعلقة بيوم العيد.
أثابكم الله. يقول السائل هل تجوز زكاة الفطر لأختي أو ابنتي الذي زوجهما فقير؟ هل تجوز زكاة الفطر لأختي وابنتي الذي زوجهما فقير؟
إذا كان زوج ابنتك فقيرا فأعطه زوج ابنتك ولا تعطه ابنتك، يعني لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لشخص يرثه لئلا تعود زكاته إليه، وبالتالي أعطه أزواجهما. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل هل القرض في الحساب يحسب مع زكاة المال؟
هل القرض يحسب مع زكاة المال؟ هذا يراد به معنيان. الأول الديون التي لك على غيرك، الديون التي لك على غيرك، وهذه على نوعين. النوع الأول ديون على معسرين أو مماطلين، فهذه لا يجب زكاتها لأنه لا يدرى تحصل أو لا تحصل. والنوع الثاني ديون على باذلين مليئين، فهذه يجب عليك أن تزكيها لأنه مال تملكه فوجب عليك زكاته، وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا من مالك. والنوع الثاني من معاني الدين الديون التي عليك للآخرين، كما لو كنت مطالبا بمئة ألف وهذه المئة ألف في يدك أو أنفقتها، فنقول هذا الدين لا تخصمه من الزكاة ولا يؤثر في الزكاة التي عليك، وإنما تزكي المال الذي في يدك. فإن كان مال القرض لا زال في يدك في يوم الحول وجب عليك أن تزكيه، وإن كنت أنفقته واستعملته فحينئذ لا يجب عليك زكاته لأنه ليس بملكك. فإن قال شخص كيف يزكى المال مرتين، يزكيه الدائن ثم يزكيه المدين، قيل هنا ليس المال واحدا فإن المال الذي في الذمة غير المال الذي في اليد، فإن المال الذي في الذمة هذا باقي وثابت وواجب، والمال الذي في يد قد ينفقه الإنسان، مما يدل على أنهما ليسا مالا واحدا، هما مالان مختلفان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، هل يجوز ابتداء صيام الست من شوال بصيام يوم السبت؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وأمر بفطره ولو على اللحاء، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو تصوموا يوما بعده. وبالتالي علمنا أن المراد بحديث النهي إفراد يوم السبت بالصيام، إذن المراد بالنهي إفراد يوم السبت بالصيام. لكن من كان يصوم السبت والأحد فهذا لا يدخل في النهي، ومثله أيضا من كان له عادة توافق السبت من غير اختيار للسبت، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصوم يوم السبت لموافقته عادته لا لأنه يوم السبت، وكما لو وافق يوم السبت يوم عرفة فإنه يصام لأنه لم يصمه لأنه يوم سبت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض حضور صلاة العيد في الحرم؟
الحائض لا يجوز لها البقاء في المسجد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض أو جنب، وقد رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن. وبالتالي إذا رغبت في الخير ودعوة المسلمين حضرت خارج المسجد وساحاته، إما في الطرقات المؤدية له وإما في الأسواق المجاورة له. ومن فضل الله عز وجل أن مكبرات الصوت قد عمت تلك المواطن، وبالتالي لا تأتي أو لا تحضر في مواطن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء لصلاة العيد حتى ذوات الخدور، بل أمر الحيض وأمرهن أن يجتنبن المصلى، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. الخير يعني الموعظة التي تقال، ودعوة المسلمين يعني ما يدعون به من الأدعية في أثناء خطبة صلاة العيد.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت، وهل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد دفنه؟
أما بالنسبة لقراءة القرآن على القبور فهذه نريد أن نجد لها أصلاً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحابه ماتوا وقبرهم ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به أو أقره لأحد من أصحابه، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينفع الميت فليس بالطريق المبتدعة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينفعه فيتصدق عنه أو ينشر علما ينوي أن أجره له أو يدعو له أو يواصل ما كان يفعله من الخير ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينفع به الميت بإذن الله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أرشدونا كيف العمل بالتوحيد في حياتنا؟
التوحيد هو أساس دعوات الأنبياء عليهم السلام، ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله. وكل نبي يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله، فهذا هو التوحيد. وإذا كنا جميعا نقر بتوحيد الربوبية فينبغي بنا، بل يجب ويتعين علينا أن نقر بتوحيد الألوهية. من الخالق؟ من الرازق؟ من المدبر؟ من المتصرف في الكون؟ الجواب الله. فمن فعل ذلك فهو المستحق للعبادة دون من سواه. وينبغي أن ننطلق من توحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية. من المتصرف في الكون؟ الله. حينئذ لا نخاف إلا من الله، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فلا تخشوهم واخشوني، في عدد من آيات كتاب الله جل وعلا. وإذا كنا نعتقد أن الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى، حينئذ تتعلق قلوبنا بالله رجاء وتوكلا، تتوكل تعتمد على الله في إنجاح الأسباب التي عندك. الأسباب ما تنجح لوحدها، لابد من توفيق من عند رب العزة والجلال. وهكذا في أملك ورجائك وطمعك ينبغي أن يكون في رب العزة والجلال. لا يطمع الإنسان في المخلوق ويظن أنه هو الذي ينفرد بالنفع، لا، علق قلبك بالله. وهؤلاء الخلق ما هم إلا أسباب، وقد يقدر الله جل وعلا لك الأمور من أسباب لم تكن تتوقعها. وبالتالي من أعظم أنواع التوحيد أن يكون رجاؤك مقتصرا على رب العزة والجلال، خصوصا مثلا في باب الرزق، كما قال تعالى ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. وهكذا فيما يتعلق برفع ما يكون عندك من المضايقات أو من الهموم أو من ما يكون عند الإنسان من مصائب، إنما يرفعها رب العزة والجلال، والعباد إنما هم أسباب. ولذا أمر الله جل وعلا بأن يتوجه إليه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن هنا نتوكل على الله ونعتمد عليه. ألم يقل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. في الآية الأخرى قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال بعدها ولفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وبالتالي يعتمد الإنسان على الله جل وعلا، شاهد الخلق على أنهم آثار من آثار أفعال الله جل وعلا، لا على أنهم مستقلون في أفعالهم تسهل عليك هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم هداة مهتدين دعاة للتوحيد والسنة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلها على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، متعاونة على الخير متوادة فيه. وأسأله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر بالمغفرة والرحمة والخير وقبول الصلوات والدعوات والصيام والقيام، كما أسأله جل وعلا أن ينشر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم ممن يعتمد على الله ويتوكل عليه ويخاف منه وحده ويرجوه وحده، فإن مدار الفلاح والنجاح على ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعلقها به وحده سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، نهنئكم بما وفقكم الله له من أعمال صالحة في هذا الشهر، غفر الله ما كان منكم من زلل وبارك الله لكم في العمل، كما نسأله جل وعلا أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم سنين عديدة وأعواما مديدة، وأن يجعلنا ممن سار على عمل صالح في بقية حياته واستمر على طاعة ربه ومولاه ولم ينقد لهواه هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعذرون يا أخواني من السلام لأننا ممنوعون من ذلك، وهكذا الأسئلة يقولون تزحمون الطرقات، فبارك الله فيكم لعلنا جميعا نمتثل ذلك الأمر، فإنه مما نؤجر عليه.